الشرط الخامس الذي ذكره السيد المعتين قال الخامس أن يكون الربح مشاعا بينهما فلو جعل لأحدهما جعل لأحدهما مقدارا معينا والبقية للآخر أو البقية مشتركة بينهما لم يصح. هذا شرط آخر اشترطه المشهور اشترطه السيد المعتين في المضاربات أن يكون الربح نسبة وكسرا مشاعا بينهما فأن يقول لهذا مثلا الربع أو الباقي للآخر ثلاثة أرباع أو لهذا الثلث أو النصف لذاك النصف. أما إذا جعل لأحدهما مقدار معين أن قال مثلا المالك لي 100 دينار من الربح والباقي لك أو الباقي مشاع بيننا نحو النصف ففي مقدار 100 لا إشاعة ولا شركة وفي الباقي يكون الشركة إذن هنا حكمه بالإطلال لم يصح. استدلوا على ذلك بوجهين. الوجه الأول أن هذا هو مقتضى عقد المضاربة مقتضى عقد المضاربة والقراض أن يكون الربح مشتركا بينهما فإذا لم يكن إشاعة وشركة في الربح لم تكن مضاربتان. وفيه هذا الكلام واضح الإشكال بهذا المقدار من البيان أنه أولا ليس مقتضى المضاربة إلا الاشتراك في الربح على تقدير وجوده، أما كيفية هذا الاشتراك في تمام الربح يكون اشتراك وإشاعة في قسم من والقسم الآخر يكون للمالك أو للعامل، هذا ليس مقوما لا لمفهوم المضاربة ولا أيضا مناف مع مقتضى المضاربة. مقتضى المضاربة من ناحية ما يكون لكل منهما في الواقع ما يكون للعامل لأن النماء والربح تابع للأصل كما قلنا، مقتضاها يكون بحسب ما يشترط ويتفق عليه. قد يتفقان المالك على أنه لو ضارب وتاجر بماله يكون له الكسر المشاع من تمام الربح وهو الكسر المشاع من ما عدا 100 دينار من الربح، أو أن يكون 100 دينار لهذا من الربح والباقي إن كان باق يكون للعامل، كل هذا حسب ما يتفقان عليه حينما يتفقان على أي صيغة وشكل من هذه إشكال عقد المضاربة تكون متحققة ولا يكون هناك منافات لمقتضى العقد ولا لمدلول لفظ المضاربة أيضا، حتى فيما إذا فرض أنه لا وثوق بكون الربح أكثر من ذلك المقدار الذي استثناه لنفسه المالك أو العامل، بفرض الوثوق بأن هناك زيادة على 100 دينار فيكون بينهما زائد أو يكون كله للعامل أو للمالك، فهناك واضح أن هنا يصدق عنوان المضاربة لأن هناك اشتراك في الربح ولو بهذا النحو الاشتراك. فيما إذا لم يكن وثوق أيضا بتحقق المضاربة بتحقق هذا المقدار الزائد على ذاك المقدار من الربح أيضا هذا يكون مضاربة لكن مضاربة غير محققة للربح الذي يكون فيه اشتراكون أو أن يكون للعامل، نظير مضاربة التي لا تكون فيها لا يكون فيها ربح أصلا فإنها مضاربة لا أنها ليست مضاربة. فليس مفهوم المضاربة متقوما بأن يكون هناك ربح لكل منهما وشيء لكل منهما، كما لو خسرت المضاربة فإنها مضاربة لا أنها ليست مضاربة، هنا أيضا هكذا. فلا يكون وجود اشتراك العامل مع المالك في تمام الربح في كل جزء من الربح هذا لا يكون لا مقوما لمفهوم المضاربة لغة وعرفا وصدق هذا المفهوم، ولا أيضا منافي لمقتضى العقد، ليس هو مقتضى العقد، فإن مقتضى عقد المضاربة على ما بيناه فيما سبق ما يتفق عليه في قبال الإذن بالاتجار والإذن بالاستفادة والاستيفاء لمنفعة العمل، يلتزم المالك بأن يكون له شيء في قبال ذلك، وهذا الشيء حسب ما يتفق عليه. إذا اشترط أن يكون الاسترباح بأكثر من 100 دينار فيكون له ربح، مرجعه إلى هذا أنه يشترط المالك ويأذن المالك في الاتجار بشرط أن يكون الربح الحاصل أكثر من 100 دينار فيكون بينهما الأكثر. أما إذا كان بمقدار 100 دينار فلا يقبل أن يكون له شيء. قبيل أصل الإذن في الاتجار بماله، حينما يأذن في الاتجار بماله أن يكون إذا كان ربح فيكون له شيء، إذا لم يكن ربح ليس له شيء. هنا أيضا هكذا يقول يكون لك في قبال عملك شيء من الربح إذا كان الربح أكثر من 100 دينار، فما زاد كله لك مثلا، أو ما زاد مشترك بينهما نصفه لك ربعه لك، هذا أيضا محتوى هذا العقد نفس محتوى المضاربة ومقتضاه نفس مقتضى المضاربة. فلا لغة يكون هذا قيدا في صدق المضاربة، ولا مقتضى العقد فيه خصوصية تقتضي الاشتراك في تمام الربح، هذا أولا. وثانيا، لو فرض الآن أنه كان مفهوم المضاربة لا يصدق، مثلا افترضنا أن العرف أو اللغة يجعل مفهوم المضاربة منحصرا بالمورد الذي لو كان ربحون بأي مقدار لابد أن يكون مشتركا بينهما لكي يصدق عليه المضاربة، هذا غايته أن كلمة المضاربة لا تصدق هنا، فلا يصدق لفظ المضاربة، فإن البحث كما قلنا فيما سبق في باب المعاملات ليس عن الألفاظ، أن لفظ المضاربة لا يصدق. أفرض الروايات التي وردت بلسان المضاربة لا يصدق، أما الروايات الواردة بلسان الاتجار تجر بمال الغير فله شيء من الربح، أو الربح بينهما عمومه يشمله، بل مقتضى القاعدة كما قلنا بناء على أن الأصل المؤسس تأسيس الأصل هو إصالة الصحة لا إصالة الفساد، نثبت به صحة مثل هذه المعاملة بتلك المطلقات وإثبات أنه يكون هذا الشيء الذي اتفق عليه يكون حينئذ ولو عقد إذني آخر لا يسمى بمضاربة، نسميه بعقد إذني آخر بجعالة أو بنحو من الجعالة، يكون حينئذ مشمولا لتلك الأدلة لذاك الأصل الذي نقحناه فيكون صحيحا. إذن فهذا الدليل استدلال غير تام. الاستدلال الآخر الذي استدل به دعوى قصور الروايات، أن دعي أن هذا وإن سمي مضاربة إلا أنه الروايات لا تشملها لا باعتبار موضوعها لكي يقال هذا أيضا مضاربة، بل باعتبار ما ورد فيها من أن الربح بينهما، الربح بينهما يقال أن ظاهره الإشاعة في تمام الربح، الربح بينهما، فيكون حينئذ ظاهر هذا التعبير الربح بينهما أن الإشاعة في تمام الربح، لا أن هذا الاستدلال أيضا غير تام. أولا ما تقدم من أنه قصور مثل هذه الروايات لا تضر، أفرض أن الروايات حيث ورد فيها جميعا الربح بينهما هذا ظاهر في الاشتراك في تمام الربح، نثبت الصحة بمقتضى القاعدة بناء على ذاك الأصل الذي أسسناه، فإن هذا نحو معاملة هي محتواها نفس محتوى ما يسمى بمضاربة أو ما يكون مضاربة حقيقة، أفرض لا تشمله الروايات الربح بينهما، فنفس المحتوى يكون صحيحا بمقتضى ذاك الأصل الذي أصلناه وأسسناه. ثانيا، أن هذا الظهور ممنوع، فإن عنوان الربح بينهما أيضا لا يختص بالإشاعة في تمام الربح، الربح بينهما يعني أن يتفق على أن يكون الربح بينهما، أما بأي شكل يكون بينهما، كلمة الربح بينهما ليس ظاهرا في أن يكون هذا بنحو الإشاعة والكسر المشاع في تمام الربح،
لو كان بعض الربح بينهما وبعضه لأحدهما تعينا أيضا الربح بينهما، فإن الربح بينهما يعني حسب ما يتفقان بينهما، كما لا تعين ولا اختصاص لعنوان الربح بينهما أن يكون بنسبة النصف أو الثلث أو الربع أو العشر أو الخمس، كذلك لا خصوصية في عنوان، يصدق عنوان الربح بينهما أن يكون تقسيم الربح بهذا الترتيب، أن يكون مئة منه قسم معين منه لأحدهما والباقي يكون حينئذ بينهما، فإنه هذا أيضا يصدق أن الربح أصبح بينهما، يعني قسم منه صار لهذا وقسم صار لذاك، فعنوان الربح بينهما يعني يتقاسمان الربح، أما بأي كيفية حسب ما يتفقان عليه، هم من حيث النسبة وهم من حيث كيفية تطبيق هذه النسبة على تمام الربح وعلى بعض الربح جزء من الربح، هذا أيضا فيه إطلاق من هذه الناحية، فيشمل ما إذا كان الاتفاق بينهما على كون الربح بينهما بهذا النحو، النحو المذكور في هذا ثانيا. وثالثا الذي هذا ثالثا يكون جوابا أساسيا على أصل هذا الشيء الذي فرضه الماتين، أنه تقدم فيما سبق صحة المضاربة، صحة المعاملة ولو لم تسمى مضاربة بهذا النحو الذي حكم الماتن هنا ببطلانه، فإن في صحيحة محمد بن مسلم ورواية وصحيحة زرارة المتقدمتين هناك قلنا أن الوارد فيه شيء من هذا القبيل، الذي يقول بع هذا الثوب ب15 درهما فما فضل فهو لك، هذا عين ما يفترضه هنا أن يجعل لأحدهما مقدارا معينا والباقي يكون للآخر، 15 درهم يكون له للمالك للثوب، ما زاد فهو له، تلك الرواية كأنها واردة في خصوص صحة مثل هذه المعاملة، أن يكون المال أن يقول المالك للعامل بع هذا الثوب، يعني تاجر به يعني بعه بثمنين، فبهذا المقدار إذا بعت هذا المقدار لي، والزائد عن هذا المقدار لو كان هناك ربحون وزيادة هذا الزائد يكون لك، فالروايتان المتقدمتان في تلك الأبحاث السابقة وردتا في مثل هذه المعاملة ودلتا على صحته، ولا خصوصة للثوب أو للمتاع، في الأخرى ورد عنوان المتاع، سواء سمينا هذا مضاربة أو سميناه جعالة أو سميناه أي اسم من الأسماء، فإن المعاملات لا تدور مدار الأسماء اللغوية، التي قد تكون هذه الأسماء ترتبط بنكات لغوية لا بنكات معافقية حقوقية قانونية، فيكون حينئذ مفاد تلك الروايات تلك الروايتين أن هذا النحو من تقسيم الربح بين المالك، أنه المالك يقول أنا أريد 15 دينار أو درهم الذي فيه لابد ربحه أو فيه أصل رأس ماله للثوب بهذا المقدار أنا أريد، وما زاد يكون لك، هذا معناه أن هذا المحتوى من العمل، هذا المضمون الفقهي مضمون مشروع، أن يعطي صاحب المتاع أو صاحب الدينار ديناره أو متاعه بيد العامل ليعمل له، بمعنى أن يبيعه بثمن ويقول ما زاد على كذا يكون لك، هذا المقدار يكون لي، وما زاد عليه إذا في فضل فيه فضل يكون لك، وذاك ذاك قبلت، الإمام يقول يصح. فهذا النحو من المضمون المعاملي سواء سميناه في المنجد والقاموس واللغة سميناه مضاربة أو سميناه جعالة أو سميناه أي اسم من الأسماء، هذا المضمون مضمون صحيح شرعي مشروع عند الشارع بحب صريح الروايتين المتقدمتين، فإن تلك الروايتين ليست تعبدين في باب الثوب مثلا أو في باب المتاع، مفاد تلك الروايات مفاد الروايتين المتقدمتين بيان مشروعية هذا النحو من المعاملة وهذا المضمون المعاملي والقانوني والحقوقي، وهو أن يعطي صاحب رأس المال أو صاحب المتاع صاحب المال ماله لغيره ليعمل به عملا تجاريا أي بيعا، يبيعه ويكون في قباله مثلا ثمن، هو يقول أنه بهذا المقدار أنا أريد من الربح من المبيع من الثمن، فيه ربح ليس فيه ربح أي مقدار منه ربح له، هذا كله مشمول لإطلاق الرواية، مفروض قد يكون قيمة ذاك الثوب 10 دراهم يريد 15 فيريد 5 دراهم ربحان، أو أقل أو أكثر، كل هذا مشمول لإطلاق تلك الرواية، حيث أن الإمام لم يفصل بين ذلك. فتدل تلك الرواية على أن هذا المضمون المعاملي مضمون معاملي صحيح، أن يجعل في إزاء عمل العامل، يلتزم المالك في إزاء عمل العامل أن يكون له نسبة من الثمن. طبعا الثمن هنا بحسب الحقيقة يدخل في كيس المالك بقانون التبعية، تبعية النماء للأصل وتبعية الثمن للمثمن، الثمن للمبيع كما في باب المضاربة. أن إذا التزم المالك في قبال عمل العامل أن يكون له نسبة، أن يكون له مقدارا من الربح، لا بالنسبة، لا بنحو النسبة في الربح، بل بهذا النحو، أنه إذا كان بهذا المقدار فلا يكون له شيء، إذا كان أزيد من هذا المقدار فيكون الباقي له، يكون ما فضل له. حينئذ هذه الرواية تدل على صحة مثل هذا المضمون المعاملي، سواء سميناه مضاربة أو لم نسميه مضاربة، هذا النحو من المضمون المعاملي مشروع. ومنه يظهر أن ما ورد في بعض تقريرات بعض الأعلام قدس الله أسرارهم من أنه هذه المعاملة ليست صحيحة حتى بعنوان الجعالة أو الإجارة، إذا لم يكن هناك مثلا وثوق بأن هناك ربحون فلم يصدق عنك في فرض الوثوق، ادعى صدق عنوان المضاربة، في فرض عدم الوثوق بأن هناك ربح زائد عن هذا المقدار قال هذا باطل، حتى بنحو الجعالة والإجارة يكون باطلا، لأنه تمليك شيء غير معلوم ومعدوم الآن، وهذا التمليك نفس البيان الذي بيّنه في تأسيس الأصل، تمليك ربح له غير معلوم، وتمليك هذا الشيء الذي ليس معلوما ليس موثوقا بوجوده، تمليك المعدوم وتمليك المعدوم باطل عن قاعدة. هذا الكلام حينئذ غير صحيحين، فإنه على القاعدة يكون صحيحا لما بينا أن هذا ليس تمليكا فعليا، تمليك معلق مشروط، إذا كان هناك ربحون، إذا كان هناك فضلون فيملكه، وهذا من التعليق على ما هو موضوع للمعلق الذي هو يصح فيه التعليق حتى في العقود التمليكية المعاوضية فضلا عن العقود الإذنية. مضافا إلى ذلك منصوص في الرواية، فإن هذه الرواية صححت هذا النوع من العمل، قالت بع هذا المتاع أو بع هذا الثوب فما فضل عن 15 درهما فيكون ما فضل لك، الإمام قال لا بأس أن يصح مثل هذه المعاملة. نعم بعنوان الإجارة لا يصح، لأن الإجارة تمليكه فعلي في قبال عمل فعلي، في قبال تمليك العمل فعلا، ولا بد حينئذ أن تكون الأجرة موجودة بالفعل، العوضان في باب الإجارة من المنفعة أو العمل ومن الأجرة لابد أن يكونان موجودين ومملوكين ملكيتين فعليتين للطرفين. أما بنحو الجعالة أو بنحو المضاربة، إذا قلنا أن هذا أيضا يسمى بمضاربة لأنه بابه باب البيع والشراء، إذن في هذا العنوان لا بأس أن يكون صحيحا، هم على القاعدة قلنا أنه لا بأس لا مانع من صحته، وهم مشمول للروايتين المذكورتين، وهاتان الروايتان تدلان على صحة هذا المضمون، فإن الروايات في باب المعاملات يستفاد منها المضامين القانونية والحقوقية، لا ليس الأمور تعبدية في خصوص المتاع أو الثوب أو مورد الرواية، فإن هذه موارد تلغى بحسب الفهم العرفي، فالعرف يفهم من هذه الروايات أن هذا النحو من الالتزام الذي يكون معلقا على أن يبيعه بأكثر من 15 فيكون له الزائد ما فضل، مع أنه مجهول أنه هل سوف يباع بهذا أو لا يباع، يكون هذا الفاضل أو لا يكون، هذا في باب الجعالة وشبه الجعالة من العقود الإذنية، هذا أمر صحيح ومعقول ومشروع شرعا ليس فيه محذور. العرف يستفيد هذه النقطة من هذه الروايات، فتكون هذه الروايات دليلا على ما قلنا من أنه على مقتضى القاعدة أيضا يكون صحيحا، أن يجعل أن يلتزم المالك بأن يكون بدل ماله حينما يبيعه العامل البدل والثمن والربح بكذا مقدار منه للعامل، وهذا المقدار الذي يكون منه غير لا يكون معلوم التحقق، لو تحقق يكون له بحسب الحقيقة، مرجعه إلى أنه إذا استطعت أن تبيعه بأكثر من هذا المقدار فيكون لك الزيادة، فأشبه بجعل الجعالة على لا مطلق البيع بل البيع بأكثر، إذا لم يبيع بأكثر باع بهذا المقدار فيكون هذا المقدار كله له.
فيجعل له الجعل بإزاء أن يكون بيعه بيعا بأكثر من هذا المقدار، فيجعل له الزيادة ما فضل، يكون له ما فضل حينئذ. إذن فتلك الروايات تصلح أن تكون دليلا على صحة هذه الحيثية التي جعلها موضع الإشكال هذا العلام، وجعلها هي موجب الفساد. ما جعله موجبا للفساد لفساد المعاملة، هذا الموجب بنفسه مورد تلك الرواية التي دلت على صحة هذا الشيء هذا الناحية. قلنا أن مختل القاعدة أيضا صحة لولا الرواية، أيضا نستطيع أن نقول بالصحة بالبيان المتقدم. فالصحيح جواز مثل هذه المضاربة، سواء سميناها بالمضاربة كما في مورد الوثوق بالربح، هذا قطعا يسمى مضاربة، بل في مورد عدم الوثوق أيضا قلنا أن وجود الربح وعدمه ليس مقوما لمفهوم المضاربة، وإلا كانت المضاربات التي ليس فيها ربح ليست مضاربة. سواء سميناها بالمضاربة كما هو الصحيح أو لم نسميه بالمضاربة، هذا النحو من المعاملة كمعاملة يكون صحيحا، يعطيه الدرهم أو الدينار ويقول تاجر به، إن كان ربح بمقدار 100 دينار لي، ما زاد يكون لك، إذا فضل فيه شيء على 100 دينار يكون لك، أو ما زاد يكون مشتركا بيني وبينك، نصفه لك ونصفه لي. كلا المثالين المذكورين في المتن يكون حينئذ صحيحا بمقتضى القاعدة وبمقتضى تلك الروايتين اللتين ذكرناهما، مضافا إلى ما ذكرنا من أن روايات المضاربة أيضا فيها إطلاق، لأن بعضها لم يرد فيها مفهوم المضاربة، ورد فيها تاجر يتجر بهذا المال، وعنوان الربح بينهما أيضا قلنا أنه لا يكون ظاهرا في أن تمام الربح بينهما. هذا ما يرتبط بهذا. ثم هنا يوجد الماتن عبر أن يكون الربح مشاعا بينهما، هذا التعبير فيه مسامحة، فإن ما ذكر وفي قبال الربح المشاع وهو أن يقول أن يجعل لأحدهما مقدارا معينا والبقية للآخر، هذا لا ينافي الإشاعة، فإن ذاك أيضا فيه إشاعة. لو قال أن الربح بمقدار 100 دينار يكون لي والباقي لك، فحصل 120 دينارا ربح، وهذا 120 بنحو المشاع، 100 منه للمالك و20 منه للعامل مثلا، نحو الإشاعة، فإن الإشاعة بمعنى كون الملكين مشتركين في كل جزء من أجزاء الربح. تعيين أن المئة لا يخرجه، أن المئة بتمامها تكون للمالك، لا يخرج المئة عن كونه مشاعا، وغاية الأمر ليس كسرا مشاعا، وإلا الإشاعة موجودة في المثالين اللذين جعلهما في قبال الإشاعة، حينما يقول لك مئة لي مئة بمقدار المئة والباقي لك، هذا لا ينافي الإشاعة، ينافي أن يكون كسرا مشاعا، أيضا يكون مشاعا حينئذ. حينما يحصل 120 دينارا، هذا 120 سوف يكون 100 منها للمالك و20 منها للعامل، بنحو معين مفروض أو بنحو المشاع، بنحو المشترك لا محل، فإن هذه المئة لا تعين لها، أي 100 من هذه 100 الأربعة، ف100 للمالك وما عداه للعامل أيضا مشاع، فلا ينبغي جعله مما ليس بمشاع، فإن الملكية هنا حينئذ أيضا تكون مشاعا، لكن تكون بنسبة 20%، يعني بنسبة السدس مثلا، السدس يكون حينئذ للعامل، وخمسة الأسلاس الأخرى تكون للمالك، يعني 100 بنحو مشاع من هذه، كل درهم يقسم إلى 120 جزء، 100 منها للمالك و20 منها للآخر لا محالة، هكذا، لأنه لا تعين في هذه المئة ولا تعين في 20، مقصوده كسر مشاع، ليس مقصوده أن يكون الربح مشاعا، المشاع في قبال المفروز في قبال المعين، فالمئة أيضا لا تعين له، تعينه في الكمية لا تعين له في الخارج، والإشاعة بمعنى الملك في الخارج، الاشتراك في الخارج، المال الخارجي. نعم، من حيث النسبة لا يكون هناك إشاعة في الكسر، في النسبة ليس كسرا مشاعا، كأن مقصوده أن يكون الربح مشاعا بينهما، أي أن يكون كسرا مشاعا في تمام الربح، لا أن يكون بشكل آخر، بأن يكون 100 من الربح بنحو المشاع للمالك، وما عداه الذي قد يكون 20 قد يكون 10 قد يكون 30 قد يكون أكثر مثلا للمال للآخر أو مشترك بينهما. فمقصود من الإشاعة الإشاعة في النسب، في قبال أن يكون المقدار معين كمية معين، قوله من حيث الكمية 100 معينة، لا أنه إذا كانت 100 أيضا تكون مشاعة في الخارج لا تكون مفروزة. ومنه يظهر أنه لو كان هذا المقدار الذي جعل للآخر لا بنحو الكسر المشاع، بل جعل بنحو الكلي في المعين، أو جعل مثال ما يقابل الإشاعة بالدقة، مثال ما يكون مقابلا للإشاعة الإصطلاحية بمعنى الاشتراك في العين الخارجية من الربح، ما إذا جعل للآخر ربحا معينا، قال مثلا آخر ربح يكون لك أو أول ربح يكون لي والربح الثاني يكون لك، والربح الأول والربح الآخر مثلا متعين ولو واقعا في لوح الواقع سوف يتعين، هذا سوف لا يكون فيه إشاعة، فإن الربح الأول سوف يكون للمالك والربح الثاني سوف يكون مثلا للآخر، يكون فيه انفراز وعن لا يكون حينئذ إشاعة، لا يشترك أحدهما في أحد إلا في أحد الربحين، بل أحد الربحين لأحدهما معينا والآخر للآخر. هذا مورد للإفراز لعدم الإشاعة، لا يراد بالإشاعة الإشاعة الحقيقية. المورد الآخر لعدم الإشاعة أن يجعل حصة أحدهم حصة العامل مثلا بنحو الكلي في المعين، حتى لو كان كسرا مشاعا الذي جعله الماتن صحيحا، بأن يجعل حصة المالك سواء كان حصته بمقدار معين من حيث الكمية 10 دنانير من الربح، أو ما فضل عن 100 دينار من الربح، أو جعله كسرا مشاعا، ربع الربح يكون لك، لكن ربع الربح يكون لك بنحو الكلي في المعين لا بنحو المشاع، بأن يجعل للعامل يملك الربع من هذا الربح، لكن لا الربع في كل جزء جزء، كلي الربع، كلي الربع من الأرباع التي يمكن أن تنطبق على هذا المال. ونتيجته أن الأجزاء الخارجية للربح كلها مملوكة للمالك، لا يشترك العامل مع المالك لو حصل ربح، لا يحصل بينهما اشتراك في الأعيان، بل يكون حينئذ حق المال حق العامل بنحو الكلي في المعين، مثل من قبيل من يملك صاعا من صبره، فإن من يملك صاعا من الصبره كما لو اشترى من صاحب الصبره صاعا من صبرته لا يشترك معه بنحو الإشاعة في أجزاء الصبره، وإنما يملك من تلك الصبره كليا، وأثره أنه يمكن لصاحب الصبرة أن يتصرف في أجزاء هذا الصبرة يبيع، إلا بالمقدار الذي يفوت حق الغير، ما لا يفوت حق الكل صاحب الكلي يستطيع أن يتصرف في هذا في هذه الصبرة بلا حاجة للاستئذان من الآخر، بخلاف لو كان مشتركا بنحو الإشاعة، لو كان يملك من له الكلي الكلي في المعين كان يملك بمقدار الكلي بنحو الإشاعة في الصبرة، لما جاز حينئذ للمالك أن يبيع يتصرف في أي جزء من أجزاء الصبرة، حتى في نصف ذلك المقدار، حتى في من أمنان الصبرة، إذ كل حبة من حبات الصبرة من الحنطة فيه شركته بمقدار ذاك النسبة التي يملكها المشتري، يكون ملكا للمشتري والمقدار الباقي يكون ملكا للمالك، فلا يجوز التصرف فيه، تصرف في مال المشترك بلا إذن الشريك لا يجوز التصرف. هذا من آثار كونه بنحو الكلي بالمعين أو بنحو الإشاعة. فلو جعل الكسر المشاع أو المقدار المعين الذي جعل لأحدهما للعامل مثلا، لو جعل بنحو الكلي في المعين حتى مع كون النسبة معينة وبنحو الكسر المشاع، قال أن النصف أو الربع أو الثلث يكون لك، لكن لا بنحو الإشاعة، بنحو الكلي في المعين، تملك من هذا الربح بهذا المقدار، حينئذ هذا يكون أيضا لا إشاعة هنا في الربح، لا توجد إشاعة، ويكون المالك حينئذ وفائدته للمالك أن المالك يمكن أن يتصرف في هذا في الربح إلا بالمقدار الذي يفوت، لا يتوقف تصرفه في ذاك الربح الحاصل على الاستئذان من هذا المضارب، لأنه لا شركة ولا إشاعة في المصاديق، وإنما تكون المصاديق باقية على ملك المالك بقانون التبعية والتقدمات، ويكون حق العامل أنه يملك من هذا الربح الحاصل بنحو الكلية المعين، مثلا مقدار الربع أو النصف أو الثلث أو أي مقدار جعل له، أو ذاك المقدار المعين الذي جعل 20 مثلا دينارين. فيكون حينئذ تصرفات المالك في الربح لا صحيحة نافذة بلا حاجة إلى الاستئذان من هذا الشخص. فما يقابل الإشاعة هذا في الدقة، ما يقابل أن يكون الربح مشاعا أن لا يكون الربح مشاعا، أريد ظاهر كلمة الإشاعة في نفس الربح، بأن يكون ما جعل لأحدهما بنحو الكلي في المعين أو بنحو الربح الخاص ذاك الربح يكون لك، الربح الأخير أو الربح الأول. إلا أن مقصود السيد المواطن ظاهرا من المشاع أن يكون الربح مشاعا ما ذكرناه، أن يكون من حيث كسرا مشاعا في تمام الربح، بأن يجعل له نصف المال، ربع الربح، نصف الربح، ثمن الربح، وهكذا في تمام الربح، حصة ونسبة بنحو الكسر المشاع في تمام الربح. مقصوده أن يكون الربح مشاعا كسرا مشاعا. وحينئذ إذا حملنا على هذا المعنى، فلو كان كسرا مشاعا لكن بنحو الكلي في المعين يبغى أن يكون صحيحا، لا يكون وجه لعدم صحته، فإن هذا أيضا الربح بينهما ليس ظاهر الربح في عالم الكسر مثلا. نعم، الكسر نحو الكلي في المعين. وعلى كل حال، فإذا على ضوء ما ذكرناه فيما سبق، هذا النحو من جعل الربح للعامل أيضا يكون صحيحا، أن يجعل له كسرا غير مشاع، كسرا بنحو الكلي في المعين، تجعل له كسرا بنحو الكلي في المعين بنحو الثلث أو الربع من الربح بنحو الكلي في المعين يكون للعامل. هذا مقتضى القاعدة أيضا أن يكون صحيحا، لأنه هذا أيضا مشمول لمقتضى القاعدة ومشمول لإطلاق الربح بينهما، وهو مضاربة أيضا. وإن كان الماتن لم يتعرض لهذه الخصوصية، واستفادته من عنوان من العنوان هذا الشرط أيضا لعله غير ظاهر. إذن فظهر أن كل هذه الأنواع يمكن أن تكون صحيحة، ويصدق عليها أيضا عنوان المضاربة وعنوان الربح بينهما، سواء كان هذا الربح بنحو الكسر المشاع أو بنحو الكمية التي ليست كسرا، ما عدا 100 دينار ما يفضل عن 100 دينار، والكسر جعل بنحو الكسر المشاع أو جعل بنحو الكسر كسر الكلي بنحو الكلي في المعين، ربع بنحو الكلي من هذا الربح من الدنانير التي ربحت أو الدراهم التي ربحت، كل هذا يكون معقولا ثبوتا، ويكون إثباتا أيضا مشمولا لإطلاقات الروايات الخاصة ولمقتضى القاعدة. فهذا الشرط الخامس أيضا من الشرائط المشهورية التي لا مأخذ فنية وصناعية لها. الشرط السادس إن شاء